ارتعوا
فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا وصح النبي لصحبه أن يرتعوا فإذا سعيتم للرياض.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم. وهذا اللقاء الخاص نقدمه لحضراتكم من هنا من أرض سيناء. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد والرشاد، إنه نعم المولى ونعم النصير. مشاهدينا الكرام، مع أهل سيناء، هذا هو عنوان حلقة اليوم، وأسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والقبول والسداد والرشاد. أمين أمين يا رب العالمين. نقول في البداية مشاهدينا الكرام، لا شك أن سيناء هي قلب مصر، وهي خط الدفاع الأول من ناحية العدو الصهيوني، وإذا قويت دل ذلك على قوة البلد، وإذا ضعفت وتهلهلت طمعت العدو فينا. إن كل مسلم غيور، بل كل مواطن يحب هذه البلد، يحزنه جدا ما المشتعل يكاد يدمر البلد كلها. فحينما تحركنا لنعرف ونتعرف على الحقيقة وحقيقة الموضوع وما العلاج الأنسب، رأينا أن كثيرا من وسائل الإعلام قد افترت على هذه المنطقة الطيبة، ورأينا أقواما لا يقلون غيرة وليس من كلامنا أنه لا مشاكل مطلقا، بل هناك بعض المشاكل كما يوجد في أي منطقة. فأردنا أن نتعرف مشاهدينا الكرام على المشاكل، ونبحث عن الحل المناسب مع أصحابها، دون أن يتقول أحد عليهم في عصر كثرت فيه الإشاعات والأكاذيب. نحن الليلة من مكان الحدث ومن موقع الحدث، من المكان الذي صوروه لنا على أنه معركة لا تسمع فيها إلا المدافع والرشاشات وصوت القنابل والطائرات. نحن هنا بكل حب، ونحن هنا بكل صراحة وبكل وضوح، لم نسمع كل ذلك، وبيننا وبين الحدود خطوات معدودة. نشعر بهدوء وأمان. ترى ما حقيقة الموقف؟ ماذا عن الهجمات المتوقعة؟ ما الذي حدث أصلا؟ ومن هؤلاء الذين نجلس معهم؟ وما مشاكلهم؟ ما الحل وما العلاج؟ هذا ما نتعرف عليه في خلال هذه الحلقة، التي أود أن يسمعها كل مسؤول من هنا من أرض سيناء ومن شاشة إعلامي في وسائل الإعلام المختلفة، بل كل داعية صادق، بل كل غيور يريد التحرك لصالح هذا الوطن. اسمعوا الحقيقة لتتعرفوا على الحقيقة من أصحابها، لا الأراجيف والأكاذيب. ضعوا أيديكم على الداء الحقيقي لا الوهمي، وحددوا الدواء بكلام الأصفياء الأتقياء وكلام الحكماء والعقلاء، لتعيش البلد في أمن وأمان وسلام واستقرار واطمئنان واتحاد ووحدة، لا تفرق وفوضى. تعالوا بنا لنعرف سويا ونتعرف سويا على الموضوع على أرض الواقع من أرض رفح. معنا مشاهدينا الكرام، ويسعدني أن يتناوب معي ويشارك سعيد. اهلا وسهلا.
اهلا وسهلا.
سعداء بحضرتك.
ربنا يبارك فيك.
يسعدنا ان نرحب مشاهدينا الكرام بالاخ حسين جمعة ابو يوسف. اهلا وسهلا.
اهلا بك.
سعداء بحضرتك.
احنا اسعد يا فندم.
ايضا معنا الاخ حسن عطيق ابو عبد الله. اهلا وسهلا.
سعداء بحضرتك. اهلا وسهلا.
اهلا بك. معنا ايضا الاخ عبد القادر سويلم ابو سفيان. اهلا وسهلا. ايضا معنا الاخ عبد الرحمن ابو الحارث. اهلا وسهلا. هنبدا مع فضيله الشيخ علاء في البدايه، عايزين ايه من حلقه النهارده؟
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وبعد. احنا عايزين ايه من حلقه النهارده؟ عايزين نبين للناس الحقيقه.
نعم.
عايزين نبين للناس ان ما زال كثير من الاعلاميين يكذب ويفتري في كثير من القضايا ويلبس على الناس. انا وانت حينما تحركنا وجئنا الى هنا راينا اناسا طيبين، راينا اناسا يغيرون على هذه البلد وينتمون الى هذه البلد ويريدون ان يتعاونوا مع كل صاحب دعوة صادقة، مع كل انسان مسؤول، مع كل مواطن يريد الحق، يريد ان يغرس حقا، يريد ان يعالج موضوعا بالفعل. لا ادري، انا شعرت بالفعل من وسائل الاعلام ومن الجرائد دون ان اتي الى هنا، انا شعرت ان احنا جايين ومش راجعين تاني. انا شعرت ان احنا اول ما هندخل هنجد دماء واشلاء، وهنجد ناس يعني هقول لك ايه، هنجد ناس اول ما هتقابلنا لا تقابلنا الا بالرشاشات ولا تقابلنا الا بهذه الامور. لكن وجدنا وجوها بشوشة، وجدنا اناسا طيبين، وجدنا يعني ولا نزكي على الله تبارك وتعالى احدا، ده انا بحسدهم على غيرتهم على انتمائها لهذا البلد. انا كنت بظن ان ما فيش حد بيحب البلد دي قدي، لكن لما رأيت هؤلاء تصغرت نفسي. فانا عايز نقول للناس الحقيقة، عايزين نحكي هموم الناس ومشاكل الناس. انا ما بقولش ان ما فيش مشاكل هنا، لا ما في مشاكل في القاهرة وفي اسكندرية وعندي في السويس.
العلاج وبس تعرف المشكله من اهاليها. وزي الشيخ علاء ما بيقول ما شاء الله ربنا يبارك فيكم ويعزكم يا رب. احنا طبعا بنشكركم على وايه اللي وصلنا الى هذه الدرجه من خلال الصوره المغلوطه عن اهل سيناء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم. حقيقة أنه سيناء وأهالي سيناء يعانون، أكبر مشكلة يعانون منها هي مشكلة التشويه الإعلامي والأمن على مر سنوات طويلة، ليست من بعد الثورة ولكن من أيام النظام السابق منذ سنوات عديدة. لا أريد أن ندخل في نوايا، وإنما عايزين إحنا نتكلم في المشكلة الحقيقية، وهي مشكلة التشويه الإعلام التي يتعرض إليها أهل البلد. حقيقة أنه كل هناك تضخيم إعلامي لا نعرف ماذا هو السبب وراء هذا التضخيم. فكل ما يحدث يعني يتم تضخيم إعلامي له بصورة غير عادية، ويتم تشويه إعلامي بغير عادية، ومن المشاكل هذا يتولد عنه على مدى سنوات طويلة أنه أهالي سيناء أنفسهم حسوا ان في نوع من التفرقة بين اهالي سيناء واهالي وادي النيل، فهذه نتيجة التشويه الامني كل ما يدور في سيناء في هذه الايام والاحداث التي حدثت سابقة يحدث لها تشويه اعلامي بغير عادية. المشكلة الحقيقية
ايه السبب؟ يعني ايه السبب؟ يعني ايه السبب وراء التشويه الاعلامي؟
كل المشاكل التي حدثت، إذا نظرنا إلى ما حدث في سيناء من مشاكل، مثلا لو نظرنا إلى مشكلة 16 جندي اللي قتلوا في شهر رمضان مثلا،
تمام،
ومن كم يوم هناك تشويه حدث من التعرض للمسيحيين والنصارى الموجودين بشمال سيناء، واخد بال حضرتك؟ ده أنا ما أبرهن على ما حدث إلا أنه حلقة من حلقات المسلسل الذي حدث من أيام ثورة 25 يناير حتى اليوم. مسلسل هذا هو مسلسل للتشويه الأمني ولمحاولة وضع حجر عثرة أمام الثورة 25 يناير والنجاح الذي حققته وانتصار وظهور للتيار الإسلامي على الساحة. واخد بال حضرتك؟ فهذه اشياء حجر عثر يوضع له. وما ابرهن هذا الاحداث التي تحدث الا انه هو حلقة من حلقات المسلسل التشويهي الذي حدث من بعد الثورة حتى اليوم. أتبدأ من أحداث موقع الجمل وأحداث بورسعيد وأحداث حرائق السويس وأحداث شارع محمد علي ثم بالجنود محمود علي ثم بأحداث 16 جندي الشهداء في شهر رمضان ثم ما يحدث عن ما حدث للمسيحيين والتضخيم الإعلامي الذين نوجه رسالة للمسؤولين وللإعلاميين بأنهم يتقوا الله سبحانه وتعالى وألا يظهروا خبر إلا بعد التحقق التام وإعطاء فرصة لأهالي سيناء إلى إيه أنهم يتحدثوا عن المشكلة الحقيقية. وأنا أشكر الأستاذ علاء الأستاذ ملهم والأستاذ الشيخ علاء والقناة بصفة عامة تحت الفرصة لنا نحن نتحدث عن هذه المشكلة.
إحنا خدمين لأي حاجة في البلد بتفيد طالما يعني أنتم يعني بتشعروا بالظلم وأن الظلم يقع عليكم من خلال التشويه الإعلامي المتعمد وعايزين نعرف الأسباب. ولكن خلينا أنطلق للأخ حسن. الأخ حسين لما تكلم ربنا يكرمك وبتكلم عن تشويه متعمد إلى أخيره ورصد بعض الحالات المشهورة والمنتشرة عند الكل وبيقول إن دي صورة مغلوطة محتاجين نعرف الصورة الحقيقية لأهل سيناء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بادئ ذي بدء أحيي قناة الرحمة من بوابة مصر الشرقية من الحصن الأول لجمهورية مصر العربية من الدرع الواقي أحييهم وما هو في خاطر يجول هو كلمة الحق.
نعم.
أنا أنقله من خلال قنواتكم المباركة حيث تخلى عنا الكثير من القنوات بل حاربتنا القنوات الكثر حتى إنها قالت علينا نحن إرهابيون ونحن قتلة ونحن قاطع طرق ونحن عملاء ونحن تجار ونحن تجار مخدرات وكل هذه المزايدات. نقول لهم كفى مزايدات والله سوف تثبت الأيام كما ثبت التاريخ سابقا بأننا نراهن على اليوم الصادق ونراهن على اليوم الذي نثبت لكم بأننا أوفياء حماة البوابة حماة الثغر بأننا في قلوبنا الخير لأبنائنا ولأرضنا وإلى دولتنا الكريمة. سيد الفاضل، لقد تقول الإعلام ما تقول وتأخر ظلم الداخلية إلا أن الله سبحانه وتعالى من علينا بثورة 25 يناير حتى أن أصبحنا أن نتكلم وأن نقول حتى أن أصبحنا نقول ما مرادنا وما نقوله هو ما يعبر عنها الشارع هو ما يعبر عنها الحي هو ما يعبر عنها الديرة والمكان. تركنا بدون تنمية. تركنا بدون تنمية. تركنا بدون أمن. تركنا بدون رعاية. ولكن الآن نرى بصيص الأمل رويدا رويدا يحضر إلينا. فمن هنا أبعث رسالة إلى السيد وزير الصحة والإسكان من هنا من خلال حلقتكم المباركة. أبعث رسالة حارة إلى السيد وزير الداخلية ومن هنا أبعث رسالة إلى السيد رئيس الجمهورية وكل منهم بحملها المعين. سيدي وزير الصحة والإسكان، أمانة 50,000 نسمة على حدود بوابة مصر الشرقية معلقة بعنقك وسوف تقابل بها الله سبحانه وتعالى. مستشفى لا تملك مشرط صالح لفتح جرح أو معالجة آدمي.
يا الله،
والله العظيم ده بقول لك ده من الطاق ده من الجراح نفسه يشكي همه ويقول أنقذونا وغيثونا. والله لا أستطيع أن أشتغل لأني لا أملك المشرط القانوني اللي اشتغل به.
أي.
بل يوجد مشرط ويوجد عدة بل صدت تعبت هلكت. جهاز ثمنه 15 مليون تصوير سينار أشعة ينقصه 400,000 حتى أن يشتغل أن يعمل ومتروك في المستشفى. نبحث عن أشعي صادق لا يوجد دكتور أشعة يقول لك والله أنا مش رايح الحدود أخذ 3,000 جنيه وأروح الحدود أنا بأخذ 7,000 جنيه و12,000 جنيه و10,000 جنيه في القاهرة. يعني يشجعونا شجعونا. هذه بوابة مصر يا أخواننا، لا تتركونا ولا تهملونا، نحن عنوانكم في الشرق.
أنا عايز أسألك سؤال بس.
تفضل
فندم. ابتداء يعني الشيخ حسين هو بيتكلم، لأن أول قضية خلت كثير من الناس تضج يعني وتغضب منكم ونحس بمفاصلة ونحس إن في خطر في شمال سيناء، حسسنا الإعلام بكده، أشعرنا بكده. خدت بالك إن إزاي يتهجموا على جنود في رمضان، إزاي يقتلوا جنود في رمضان؟ الآن الشيخ حسين وإنت بتقول إن الكلام ده ما حصلش. الكلام ده مش ممكن يكون من أهالي شمال إيه، مش ممكن يكون من أهالي شمال سيناء. حتى النصارى اللي موجودة هنا مش ممكن يكون حد منكم اعتدى عليهم
نهائيا.
أمال إيه الكلام اللي
بعد 30 سنة يا شعب فضلت الشيخ؟ بعد 30 سنة، بعد 30 سنة النصارى قاعدين معنا، القضية انتهت.
نعم.
يعني لا مجال لها. أخوانا في الشرق لا وطن، نحن وهم شهداء على شهداء على 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 هذا المكان، لا نمسهم ولا يمسونا، نحن رفقاء في مكتب واحد. نعم. نعمل في مكتب واحد، نعمل في تجارة واحدة، بيننا وبينهم ود وعلاقة كما ذكر التاريخ وذكر الكتاب القرآن الكريم. أما بالنسبة للإعلام فالإعلام يهاجمنا لا ندري، ولكن لازم نعرف جميعا ويعرف الشرفاء من الإعلاميين بأننا متاخمون، ونحن نحد دولة محتلة، نحد دولة متغطرسة، نحد دولة يوميا تبعث لنا يوميا تغزونا بالأفكار، يوميا تخطط لغزونا فكريا واقتصاديا وبالإشاعات وبالآخرة. ولذلك يعني الإعلام يخدم الفلول يخدم، ما ندري من لماذا الإعلام يهاجمني بهذا الشكل. الإعلام أثقل علينا كثير، أثقل علينا الإعلام كثير جدا، بل شوه صورتنا. نحن أبرياء، نحن على الفطرة، نحن بريئين مما حدث، نحن بريئين مما حدث، بل نشاور إلى اليهود ومن صنعهم اليهود لينفذ العمليات مع العساكر. جميل. شهداء رمضان، بل بكينا وتأثرنا جدا وأنقذناهم وحملناهم على أكتافنا حتى وصلناهم للمستشفيات. وتمنينا أن نلاقي من فعل بهم هذا، والله ما تركنا حي، ولكن يعلم الجميع ويعلم الشعب المصري بأسره من حدوده إلى حدوده بأننا لا نستفز أو لا يعني نترك قطرة دم واحد مصري، إن كان على السلوم أو في سيناء أو في الوداء أو وحات أو شلاتين أو حلايب، إلا ونحن متأثرين به، تأثرنا كثيرا. ونتهم ووجه الإعلام لا يتهم أبناء سيناء، يتهم العدو الإسرائيلي وما حوله من يخدمون عليه، بل أوجه رسالة لأخواننا في الوادي، أهلي في الوادي، والله العظيم ما حصل تأثر به. فلا تعاملوا أبناء سيناء على أنهم أعداءكم، ولا تعملوا على أنهم قتلت أبنائكم، لا والله نحن أخوانكم وشركاؤكم، بل نسبكم وسهركم، بل أنتم أخوان أبنائنا.
جميل.
أي نعم.
نعم
والله ما أقول صحيح،
ربنا يكرمك. طب الأخ عبد القادر، يعني أيضا يعني مواصلة للكلام اللي تحدث به الأخ حسن والأخ حسين،
الحدودية والمناطق المسمى ملتهبة في الإعلام.
ربنا يبارك فيكم كلكم يا رب.
قد رأيتم وسمعتم، وسبق هذا اللقاء الشيخ سعيد يعني جاء لقاء هني وشاف أن الوضع ما فيش فيه حاجة، لكن الشيخ على سيد، لكن أنا أريد أن أضع مسلمات حتى نعمل عليه. أولا، كلما زاد النقد كلما زاد التدين، هذا أمر مسلم به. المجتمع السيناوي حالة النقد عنده عالي جدا، فحالة التدين عند المجتمع السيناوي عموما هي مرتقية عالية، لكن الإعلام والعلمانيين والفلول واليهود والغرب يعملوا على عمل في الحركة الإسلامية عموما، ويخص أهل سيناء أو المنطقة الحركة الإسلامية في سيناء بأفاعيل يريد أن يجر الحركة الإسلامية إلى فعل.
لا.
يريد يجر الحركة الإسلامية اللي صنعت الهدف، أن يريد أن يصنع هدف ثم يجر الحركة الإسلامية لهذا الهدف، أقتل جنود ثم أجر الحركة الإسلامية بمسميات الإعلام أن قتلت الجنود هم الإسلاميين.
جميل.
أصنع مثلا حدث على منطقة ما وأجر الإسلاميين على هذا، حتى أجر الإسلاميين وهيج اللي هو يريد أن يقتل الحركة الإسلامية في مصر أو في العالم الإسلامي عموما، من 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 عند الدكتور مرسي إلى أصغر رجل يعني يتمنى أن يعمل لهذا الدين. هذا المسلسل لا يستطيع أن يفعله في منطقة مزدحمة من السكان، منطقة يمكن مراقبتها، لكن في هذه في سيناء لانفتاح المنطقة وسعة المكان يسهل جدا أن يصنع الهدف فيجر الحركة الإسلامية مسماة إلى هذا العمل.
نعم
نعم.
يعني أنت عايز تقول إن الهدف ده هم الاعداء هم اللي عملوه
والله
يعني عشان يحطوكم انتوا صوره
مش اقول لك اريد ان يجر الحركه الاسلاميه بالمسمى ان انظر يا شعب مصر ان هؤلاء الاسلاميين ماذا سيصنعون بنا، ها هم قتلوا ابنائنا. يعني هو صناعة الهدف لجر الخصم. دائما الحركات العلمانية على مستوى العالم
لا.
إن إذا حصل نشوء للتيار الإسلامي وظهر له وضعه في المنطقة تصنع لها أهداف، تضرب القنبلة في مكان فيجتمع المسلمين لرفع هذه القنبلة أو رفع هذا المكان أو رفع هذه التشويش اللي حصل حتى يجر الحركة الإسلامية إلى بعيدا عن هدف الإنماء والاقتصاد والتفكير. ما أتمناه حقيقة، ما أتمناه حقيقة من أهل سدة الحكم على رأسهم الدكتور مرسي رئيس الجمهورية والعلماء جلهم، أن نريد تنمية في سيناء أولا بالعقل البشري السيناوي. نهتم بالعقل البشري السيناوي،
التعليم يعني
التعليم.
نعم.
من جهة التعليم المدارس.
نعم.
خصوصا منطقة جيم، هذه أخطر منطقة موجودة في جمهورية مصر العربية.
منطقة
جيم اللي منطقة الشيخ زويد ورفعها امتدادا حتى أقصى الحدود، هذه المنطقة مسمى جيم، أي لا سلطة للدولة عليه، لكن حقيقة نريد أن نصنع أبناء أقوياء في الفكر في الاقتصاد في العلم في الاجتماع.
ده بس يعني الدولة ملهاش
سيطرة يعني
ما أقصد ملهاش سيطرة، يعني مش موجود هنا فعلية للدولة كما هي فعالية في القاهرة التعليم.
يعني مش إهمال يعني
إهمال متعمد لتفريق
كلمة
ممكن تفهم ان انت منفصل عن
لا 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 لا
ومش عايز سلطة البلد.
يا شيخ علاء والأستاذ ملهم
صحح بيصحح.
لا لا أستاذ ملهم، أفرغوا منطقة الوسط بالأسلوب الاقتصادي، ازرع مخدرات كبيرة واعمل حملات كبيرة واضغط على المواطنين، المواطن يضطر يعمل إيه.
نصح النبي لصحبه أن يرتعوا فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا. نصح النبي لصحبه أن يرتعوا فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا. بالحج تزكو شعلة الإيمان، تزكو النفوس لرؤية الديان. الحج
هذا العطل المفاجئ. دي مشكلة من ضمن المشاكل اللي بيواجهها أهل سيناء، انقطاع الكهرباء بصفة مستمرة. فالحمد لله ان الجمهور بيتكلم مع مشاكلهم وألمهم وأمنياتهم وهمومهم من خلال الواقع اللي احنا شايفينه الآن. هنعود لحضرتك، كنا بنتحدث وبنستكمل الإهمال اللي موجود عند
فرغت منطقة الوسط بموضوع زراعات كبير جدا من المخدرات في الضغط على فهرب هرب أكثر من 70,000 نسمة راحوا لمنطقة اسكندرية والإسماعيلية
عليهم ازاي يعني يا شيخ عبد القادر؟
زراعات كبيرة، فأنت مضطر ما مسكناش حد. الحالة الأمنية السنين الطويلة دي
يعني هم مش بيزرعوا من نفسهم ولا مجبرين ان يزرعوا؟
لا لا لا، مش مجبرين. جزء حيتلاقيه زرع من نفسه وجزء بعلم الحكومة، لكن لا. الضغط الأمنية للتعامل الترك نفسه انت تقدر تراقب بطيارة، تقدر تراقب بأي وسيلة للمنع، انت مش عايز تمنع، انت ازرع واضغط فيهرب الناس، الشرفاء هيهربوا. المنطقة الشمال لا وسيلة للضغط فيه الا
الضغط بيبقى على اللي زرع ولا على الكل؟
لا لا لا، لو حضرتك رجعت الى 10 سنين سابقة ووجدت ملفات المخدرات تجد ان جار الارض واحد مار واحد، تلاقي الملفات رهيبة جدا، وصل عدد الهاربين من الاحكام الغيبية 7,000. احنا مش احنا عددنا
طب انا قبل ما انتقل
370,000
لنقطة المخدرات، في حاجة مهمة جدا اللي بيدندنوا دايما عليها في الاعلام، وانا بقول ان الكلام ده موجود في كل مكان، مش عارف انتوا هتوافقوني ولا لا. هل بالفعل اللي في عند البعض بعض غلو من الفكر ولا الكلام ده مش موجود هنا؟
موضوع غلو الفكر، انا كثيرا ما تمنيت وتحدثت مع كثير من الشيوخ انه إذا كان هناك غلو في الفكر، هل علاج الغلو من الفكر حلقة تذاع هكذا؟ هل العلاج من الغلو إن شيخ يأتي لمدينة العريش يلقي خطاب ثم يذهب؟ لا. ولا الغلو لازم نأخذ من جميع المصر؟
ولا ينفع بالقمع،
ولا ينفع بالقمع، ولن يحل أبدا بالقمع، وإلا كان حل في السنين الماضية.
صح.
إذا كان هناك غلو ولن تجد إلا قليل جدا، لأن من يغلو لا يرى أن فعلك هذا فعل ديني، فلن يجلس معك ولن يتعامل معك ولن يقابلك ولن يحتك بك ولا مش هتجد هذا.
يعني ما فيش تشجيع له؟
ما فيش تشجيع حتى على مستوى المنطقة، ما فيش تشجيع. لكن أنا أريد أن أصور لك الأمر بأفضل من كذي.
نعم.
آلية الحل مش للغلو، لتشابك المشاكل. المخدرات والأفارقة، الأفارقة بينزلون من الهواء، الأفارقة بيجوا عن طريق محافظات، السلاح بيجي عن طريق محافظات، المخدرات بتيجي وتروح عن طريق محافظات. الفكر ما جاش من الهواء، ما هيش وحي نزل الفكر. لا. من خلال العلماء وجدوا موجودين على الساحة، تم الاستقاء على هذا الأمر أو النت أو غيره. لكن ما الحل؟ لا. الحل أن يتصاب العلم من نواحي عدة، من العلماء، من المفكرين، من العلماء التنمية البشرية. نريد أن نصوغ
يعني
العقل
التعليم البشر. عموما
نعم.
سواء التعليم الديني عشان يعالج لو في حاجة، التعليم
المشاكل. طيب الشيخ أبو الحارث، يعني من خلال كلام أبو سفيان وكلام الشيخ علاء لما دخل في مسألة الغلو وفي فكر إلى آخره، إذن الفكر لا يحارب بالقمع، وإنما الفكر لا يعالج إلا بالفكر وبالحجة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه أجمعين. هذا لا شك أن الفكر لا يعالج بمحاربته أو بوسائل غير الوسائل المعهودة أو التي بينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية العلاج. وأمثل دليل على ذلك الأعرابي الذي بال في المسجد، فأتى الصحابة لينهروه وأزجروه، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك.
نعم.
وأخذه وبين له أن هذه المساجد لم تجعل إلا للعبادة. نعم. وبين للصحابة كيفية التعامل مع الناس الذين يقومون مثل هذه الأمور. فنحن إن لم نستقي محاربة الفكر من السنة النبوية.
نعم.
والتوجيه القرآني، فلا علاج إلا من هذه الطريقة.
نعم.
ولا يوجد علاج.
نعم.
حتى إن كان مسكن أو مخدر وقتي، فلن يأتي بطريقة ناجعة ولن يأتي بطريقة أخرى، ولكن الأمثل هو اتباع المنهج القرآني الرباني ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية حل مشاكل الناس، وفي كيفية حل الفكر، وفي كيفية معالجة أخطاء الناس الموجودة. أستأذن أخونا الشيخ علاء والإخوة الحاضرين في مسألة التعليق على الكلام أو إيجاز الكلام اللي حصل من الإخوة.
تمام.
بالنسبة لكلام أخونا أبو يوسف في مسألة التضخيم الإعلامي والتضخيم الأمني للمشاكل، هذا أمر واقع لا يعني حقيقي لا جدال ولا مرأة فيه.
تمام.
فمسألة المشاكل موجود مشاكل عندنا في سيناء مثل أي محافظة محافظات ومثل أي دولة من الدول، ومسألة الأفكار موجودة.
نعم.
كل الدول يوجد فيها أفكار والمحافظات جميع المحافظات يوجد فيها أفكار.
نعم.
ولكن لماذا سيناء بالأخص؟
أيوة الله يفتح عليك.
لماذا سيناء بالأخص؟ سيناء أولا بوابة مصر الشرقية.
تمام.
ثانيا مصر مطمع للصليبيين ولليهود. والمدخل الوحيد الذي يستطيعون يدخل له من مصر من أين؟ من سيناء. فيريد أن يحدث بلبلة وزعزعة ومشاكل بين أهل سيناء، إما الحركة الإسلامية أو عوام الناس مع الجيش، وكما حدث في رمضان وبصمات الموساد الإسرائيلي على حادثة مقتل العساكر أو الجنود.
نعم.
معلومة للكل. وقد تكلم الأمن وتكلم في الأجهزة الأمنية أنهم سيعلنون لاحقا وسيعلنون سابقا ولا آخره. لماذا لم يعلنوا لنا عمن فعل هذا الحدث حتى نتخذ منهم موقف؟ إلى الآن نحن لا نعلم من الذي فعل الحدث، إذن هناك في غموض.
أيوة.
في المسألة. ثانيا نحن نعلم أن بروتوكولات صهيون عندما رسموا الشرق الأوسط الجديد فدخلوا على العراق، قالوا نبدأ بالعراق ثم إيران ثم سوريا ثم الأردن واليمن غنيمة سهلة ثم مصر الجائزة الكبرى. فعندما دخلوا العراق ووحلوا في طين العراق واستنزفوا كل ما يملكون في العراق فعادوا التقسيم مرة أخرى، فقالوا نبدأ بمصر، فإذا سقطت مصر سقط العالم العربي كله. فمن أين يدخلون لمصر؟ من البوابة الشرقية التي هي سيناء. فالذي نقوله أن كل ما يحدث سيناء يد الموساد الإسرائيلي تلعب فيه ولها بصمات ظاهرة واضحة، مع ونتهم بقايا الفلول ونتهم العلمانيين والاشتراكيين والليبراليين وكل من يحاربون دين الله سبحانه وتعالى ولا يريدون أي بصيص لدين الله سبحانه وتعالى في هذه البلاد، أنهم يساعدون الموساد الإسرائيلي على تحقيق أهدافه في سيناء خاصة وفي مصر عامة.
أبو الحارث، إحنا أغلى حاجة عندنا ديننا.
تمام.
هسألك سؤال.
تمام.
بتحب مصر؟
هذا شيء منتهى. لو ما يحبش ده من الدين. لما النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة خرجوه من مكة.
أحيانا الإعلام بيصور لنا إن أنتم ما بتحبوش مصر.
تمام.
ما بتحبوش لمصر.
هذا فيه مزايدة على أهل سيناء.
نعم.
فأولا نتكلم أمور حقيقية.
اتفضل.
ولا ننتقص أحد ولا نتشفى في أحد.
اتفضل.
في حرب 67.
نعم.
الجيش المصري ولى هاربا بأكمله. وباعته القيادات الكبرى ومعلومة لدى العالم جميعا، باعوا الجيش المصري بأبخس الأثمان، عبد الحكيم عامر وغيره مع الفنانات وغيره، هذا كلام معلوم وتاريخ لا يرائي فيها أحد ومكتوب ومسجل ومسطر. باعوا الجيش المصري الجنود وباعوا أهل سيناء بأبخس الأثمان. من بقي؟ أهل سيناء. هم الذين دافعوا عن أرضهم ودافعوا عن عرضهم ودافعوا عن دينهم. في السويس الشيخ حافظ سلامة عندما هرب الجيش وترك السويس، من الذي دافع عن السويس؟
وقف الشيخ الله
الشيخ حافظ سلامة.
نعم.
حفظه الله، هو من
معه. نعم.
فنحن أهل سيناء، نحن مصريون ومن صميم أهل مصر، وسيناء بلادنا وسيناء بلاد مباركة قد ذكرها الله سبحانه وتعالى ضمنا في قوله الذي باركنا حوله. وقد ذكرت في السنة أن من وادي العريش هي الشام والبلاد المباركة، وهذه بأرض الرباط. فنحن لا نفرط في أرضنا، ولا لأن فرطنا في أرضنا فرطنا في عرضنا.
جميل.
وفرطنا في ديننا.
الله.
وفرطنا في كل هذه المقدرات التي امتن الله علينا بها سبحانه وتعالى. فالذي يزايد علينا ويقول أننا نحن صراحة نحس بهذا الفرق. أن هناك تفرقة وجعلها النظام السابق، خصوصا لماذا؟ لأن النظام السابق كان يعمل بالنظرية أو القاعدة الإسرائيلية التي تقول فرق تسد. فجعلوا التفرق بين أهل سيناء وأهل الوادي، حتى بين أهل سيناء أنفسهم جعلوا الحركة الإسلامية فجوة بين الحركة الإسلامية وبين أهل سيناء. عموما بين الشعب، فقالوا هؤلاء إرهابيون وهؤلاء تكفيريون.
أي نعم
وهؤلاء تكفيريون وهؤلاء سيفعلون بكم وإلى آخر. حتى ناس كانوا يقولون لنا أن النظام السابق كان يقول لهم هؤلاء لو مسكوا الحكم هيذبحوك ويفعلوا ولا آخر. الشيء الثاني
عارف أنا كان نفسي أقول حاجة أستاذ ملهم وللإخوة جميعا، لو أنتم عرفتم أن في حد يريد أن يخرب هذه البلد هتصنعوا إيه؟
احنا اول شيء سنبذل الغالي والنفيس
جميل.
حتى ندافع عن ارضنا اولا عن ديننا وارضنا وعرضنا. هناك شيء بسيط بس احنا
نقول الشيء البسيط والحقائق وذكر الحقائق. كنتوا ناس منورين النهارده حاضر ولكن
كلام بسيط رصي
استاذ حضراتكم هنقول كل حاجة ان شاء الله. احنا معاكم سهرانين وقاعدين معاكم طول الليل وهنقول كل شيء حاضر. احنا خدامين لكم بس اسمعونا واحدة واحدة علينا وهنسمع كل حاجة منكم ان شاء الله ولكن بعد الفاصل مشاهدينا الكرام.
نصح النبي لصحبه أن يرتعوا
أن يرتعوا
فإذا سعي.
أوسكار تي في شوب اسم يعني الثقة. دائما ما يصاب الإنسان بآلام في المعدة أو القولون العصبي أو الجهاز الهضمي مما يؤثر على أدائه اليومي في عمله أو في حياته اليومية. الآن وبفضل الله نقدم لكم المشروب العشبي جيت فري بخبرة أكثر من 30 عاما في البحث العلمي. يقدم لنا العالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي وبعد طول انتظار جيت فري
كما نسميه في عالم الطب جي اي تي او جيت. هذا الجهاز الهضمي الذي يعتبر منحة إلهية وإعجاز إلهي من الله عز وجل في خلق الإنسان يتعرض لكثير من المشاكل والأعراض المرضية التي لا يوجد منا من لم يعاني منها. القولون العصبي، سوء الهضم، سوء الامتصاص، الانتفاخ والغازات، التقلصات، المعدة العصبية، الإحساس بالامتلاء، التجشؤ وكثرة التجشؤ، الإحساس بالقيء والغثيان.
فعلا إنها ثورة الطب البديل على جميع مشاكل الجهاز الهضمي، آمن جدا لمرضى الضغط والسكر. جيت فري.
نبحث بعين الطبيب المتخصص في علم الأعشاب الطبية عن مزيج من الأعشاب يستطيع بعون الله تعالى ان هو يعالج كل هذه الأعراض. مجموعة الأعشاب المتكاملة دي وتأثيرها على الكبد، التخلص من الدهون الزائدة على الكبد، تخفيض الإنزيمات المرتفعة للكبد بنسميها وظائف الكبد، تنشيط الكبد، واللي أهم من ده كله هي تنشيط الجهاز المناعي للكبد اللي احنا بنسميه الكابفر سيلز، وبالتالي أيضا نستطيع ان احنا نتصدى لفيروسات الكبد A و B و C و D ومختلف الفيروسات اللي بتصيب الكبد، وبالتالي يستطيع الكبد بجهاز مناعي قوي ان هو يتصدى لفيروس C اللي احنا بنسميه دلوقتي انفلونزا العصر.
آمن وفعال وطبيعي 100%، مستخرج عصارة نباتات طبيعية 100%. جيت فري لك ولأسرتك. جيت فري علاج ووقاية وحماية لجميع مشاكل الجهاز الهضمي. الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء. مع جيت فري اخترنا لك تاجك. جيت فري راحة بلا حدود. سعر المنتج 129 جنيها زائد مصاريف الشحن. حقا إنه انتصار. اتصل نصلك أينما كنت. أوسكار تي في شوب دائما تعدكم بالمزيد. تليفون رقم 25-25-55-44 أو تليفون رقم 011-55-437 أو تليفون رقم 011-562-156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلده. جيت فري. أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى. مفاجأة القرن وبعد طول انتظار زيت كنوز، المنتج الأول للدكتور أمير صالح. التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين.
علاج لتقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف، زيت كنوز نقدمه للمرأة.
فعلا إنها قمة التحدي. شعرك هو تاجك. مع زيت كنوز نزين تاجك بأفضل الزينة، كنز من الطبيعة معبأ في زجاجة. شعرك هو هدية من الله، فزينيه واهتمي به.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز الحائز على جائزة الأيزو ومسجل بوزارة الصحة.
زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية.
مع زيت كنوز ملمس شعرك كملمس الحرير وأكثر.
زيت كنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالي.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر، وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجعد الشعر وضعف الشعر.
سعر المنتج 149 جنيها زائد مصاريف الشحن. حقا إنه انتصار. أوسكار تي في شو دائما تعدكم بالمزيد. تليفون رقم 25 25 55 44، أو تليفون رقم 011 55 437، أو تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو الاتصال بأقرب دولة لك. أوسكار تي في شوب دائما لها السبب. المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبق الفريد من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد، محتاجة في التعامل دقة وعلم وطب صح.
وجه القمر
زي نقطة الندى على الورق.
وجه القمر
بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورق.
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين، يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره. نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا الحقيقة عايز أشكرك على الكريم بتاع وجه القمر، جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقة استعمله وجاب نتائج كويسة جدا معاه. أنا جبت أبوه تانية ليه أنا شخصيا برضو علشان يعني أنا راجل كبير شوية سن، فقلت إيه هجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني. الحمد لله رب العالمين، ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك.
وجه القمر.
عايزه اقول لك يا دكتور ان كريم وجه القمر عايزه اشكر حضرتك عليه بصراحه، حل لي كل مشاكل البشره، الهالات السوداء راحت خالص، كنت بشتكي من بقع زي كده كل ده اختفى. انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك يا رب، الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد.
الله يبارك في عمرك. الحمد لله.
وزال الشوائب، انا كنت بعاني خالص من البشره بتاعتي واشعه الشمس واستعقدت حاجات كتيرة ورحت دكاتره كتير جدا، بس الحمد لله مع كريم وجه القمر فعلا
وجه القمر مون فيس نعدك ببشرة كملمس الأطفال فقط ب 149 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل لنصلك أينما كنت. تليفون رقم 25 25 55 44، أو تليفون رقم 011 55 437، أو تليفون رقم 011 52 156. وجه القمر.
نصح النبي لصحبه أن يرتعوا،
أن يرتعوا،
فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا،
فأسرعوا.
نصح النبي لصحبه أن يرتعوا،
أن يرتعوا،
فإذا سعيتم للرياض.
إذا كرام بعد هذا الفاصل ونجدد التحية والترحيب بضيوفنا اللي مشرفينا في حلقة اليوم، واحنا الحقيقة ان احنا ضيوف عليهم ولكن هم مشرفينا في على شاشة قناة الرحمة. ونعود لحضرتك ابو الحارس، كنت بتتكلم وكان الشيخ علاء بيسألك سؤال مهم جدا، لو العدو دخل سيناء او دخل مصر هيبقى رد فعلك ايه؟
رد فعله هيكون كما رده اجدادنا وابانا من قبل.
نعم.
فعندما اتى العدو على سيناء قاموا بمواجهة هذا العدو وذهب منهم الشهداء وأسر منهم من أسر، فنحن نقص وجه العدو بما يمليه علينا ديننا أولا،
نعم،
وبما يمليه علينا واجبنا تجاه وطننا، وبما يمليه علينا واجبنا تجاه أعراضنا وأنفسنا وأهلينا.
نعم.
فهذا واجب، الدفاع عن الوطن واجب شرعي،
نعم،
وواجب واقعي، واجب وطني علينا أن ندافع، نعم، عن بلادنا. فأنت عندما يعني بالمغزى نضرب بالمثل البدوي،
نعم،
فإن كان هذا في الحيوانات وفي المعز أعزكم الله، فهذه الأشياء أليس نحن أجدر بأن ندافع عن أرضنا، عن ديننا أولا وعن أرضنا وعن عرضنا؟
جميل.
هذا شيء منتهي.
طيب.
تمام. هذا الشيء. الشيء الآخر الذي يعني أريد أن أتكلم فيه يعني ووجه أول شيء للإعلاميين وإلى جميع الأجهزة الأمنية ولجميع مؤسسات الدولة، أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في أهل سيناء خصوصا وفي أهل مصر عموما. فبدل ما يرمون بالتهم جزافا هكذا، إرهابيون، سلفيون، جهاديون، سلفيون تكفيريون، سلفيون كذا، لماذا لم يعني لماذا لم نجتمع جميعا
ويكون هناك حوار
ونرى أو نكتشف أين المعضلة وأين الداء
الخلل
والخلل، ونضع له علاج سليم على أسس سليمة حتى ننهض بالبلد،
نعم،
ونخرج من هذا المأزق الذي فيه البلد، بدل ما نقعد نصنف في الحركات الإسلامية ده كذا وده كذا.
طب يعني انت
نزرع الفرقة.
طب جميل. يعني انت كلامك الوقت رأي، يعني انتوا عندكم الاستعداد ان انتوا تقعدوا مع المسؤولين وتقعدوا مع كل المختصين بتنمية سيناء الى اخره، عايزين تقعدوا معهم؟
هذا شيء منتهي، هذا مطلب اساسي.
آه.
هذا مطلب اساسي لكل انسان شريف في سيناء.
اي
تنمية، احنا عدمنا التنمية، عدمنا ادنى حقوقنا، الماء الذي هي الماء، ناس في الوسط وفي الجنوب لا يجدون الماء، وأنا رأيتهم بأم عيني وهم يحملون الماء على الجمال وعلى الحمير أعزكم الله بالثلاثين كيلو والعشرين كيلو مية. يعني دولة زي مصر استلمت سيناء من ثلاثين عام، ألا يصل الماء؟ يعني تركيا في خلال خمس سنين منعت العشوياء من تركيا تماما، وتركيا قد مصر مرات عديدة. فمصر يعني هذا أنا أقول أن هذا مخططات صهيونية إسرائيلية كان النظام السابق ينفذها. مسألة عدم التنمية في سيناء، مسألة إهمال أهل سيناء، مسألة زرع الحقد والضغينة والبغضاء بين أهل سيناء وأهل الوادي وبين أهل سيناء بعضهم البعض.
جميل.
فهذه الأمور كلها مخططات صهيونية تنفذ.
تمام.
طيب في أهل سيناء. أنا عايز أسأل الشيخ حسين سؤالا بس بعد إذن حضرتك، ولا إنك قلت لي هتكلم على حقائق والكلام ده. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول انصر أخاك ظالما أو
صحيح
أو مظلوما،
نعم.
وإحنا قلنا إن سيناء هي كبقية مصر وبقية مصر كأهل سيناء،
نعم.
نحن شعب واحد ونحن أصحاب دين واحد ونحو ذلك،
نعم.
أنت مني وأنا إيه؟
صحيح.
وأنا منك، خدت بالك؟ نعم. طيب، وإحنا قلنا إن إحنا عايزين نعالج المسألة. تخيل الكلام اللي قاله الشيخ أبو الحارث لو عدو جه من برا. طب تخيل لو إن واحد في صفي أنا،
نعم،
اللي لقيته عايز يخرب،
نعم،
هل ممكن يتعاون الأتقياء ويتعاون الصلحاء أمام هؤلاء من منطلق حديث الرسول عليه الصلاة والسلام انصر أخاك ظالما أو مظلوما لا بالقمع وإنما بالحوار وإنما بالحجة ونحو ذلك، هل ممكن يحدث هذا؟
نعم، حقيقة سنتحدث ونرد على هذا السؤال من خلال حقائق واقعية ستحدث عنها.
اتفضل.
منذ أيام الثورة أبعث هذه رسالة لكل أخ مواطن مصري في مصر كلها،
نعم،
أنه في حقائق موجودة، في حقيقة تاريخية بقول عنها، إذا أردت أن تبحث أن تعرف السبب فانظر من المستفيد. الأحداث التي تحدث في سيناء والتي تلصق بأهالي سيناء سواء الجماعات الإسلامية أو غيرهم، من المستفيد؟
صح.
احنا لو عايزين نشوف ابناء سيناء وابناء الحركة الاسلامية منذ الثورة اذا كانوا سيعتدون على جنود كما يتهمهم البعض، كان متاح ونحن وضعنا ايدينا في ايدي الاجهزة الامنية منذ حدوث الثورة، ونحن قمنا بلجان شعبية على مستوى المنطقة كلها، وحرست حتى الكنائس الذين يتهمون ابناء سيناء بالنصارى والمسيحيين الموجودين والاعتداء. نعم،
يعني موجود شعب مصر.
كل الكلام ده حقائق موجودة يشهد بها المسيحيين الموجودين عندنا. وانا هقول لحضرتك، من حوالي 10 ايام حصل مؤتمر في رفح، وقم الاخوة المسيحيين الموجودين في رفح وقالوا احنا نبرئ ابناء سينا تماما من هذا الحدث والله.
نعم.
لانه الحقائق اثبتت لهم كده على مدى الثورة لغاية اليوم كان في لجان شعبية تحرس حتى بيوتهم وتحرس بعض الكنائس الموجودة.
تمام.
نعم. ولا نخفي حقيقة انه قد توجد بعض التجاوزات حتى لا نكون مغالين. قد يكون هناك ليس معصومين كباقي المحافظات وكباقي المدن. قد يوجد هناك من لهم نفوس رديئة من استطاع من بعض الاعداء والمغرضين ان يستعملوهم. لكن نعم. ليس هذا مقاس ان يقاس على اهالي سيناء كلها.
مش الكل. نعم.
لا 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 لا. على مدى 30 عام موجودين المسيحيين في رفح مين تعرض لهم؟ على مدى سنوات طويلة نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم يساء إليه ونرى المسلمين في كل مكان كيف يردون. ليس من منهج النبي صلى الله عليه وسلم حينما يخطئ أحد على شخصه أن يتعدى على أحد آخر. ووجد النبي صلى الله عليه وسلم حينما أراد قتل كعب المشرق حينما اعتدى على النبي بعث إليه من يقتله هو. كذلك خالد الدؤلي حينما كان يؤلب الناس على النبي صلى الله عليه وسلم بعث إليه من يقتله هو. واخد بال حضرتك؟
انا عايز اسال عن طبيعه لاهل سيناء بما نعم. انك ان من اهل سيناء واحنا اهل نعم. واحنا جميعا اهل يعني
نعم.
لو اني انسان
نعم.
عرف ان هو مخطئ بيرجع بسهوله ولا ما يرجعش بسهوله؟
بسهوله جدا طبعا. بسهوله جدا.
أنا ممكن يكون فيا طبع مثلا نعم. لو عرفت ان انا غلطان استعلي واقول
هو لأهل. بسهوله بس تحاول تدخل تعرف لي تدخل ازاي. ودي الحتة الوحيدة اللي بنطالب المسؤولين كافة. وقعدنا قبل كده معاهم وشرحنا الوضع الأمن وقالوا إيه رأيكم في الشرطة تيجي وكذا. قلنا إحنا ليس عندنا مانع بالكامل كافة أبناء سيناء المدخل أن تأتي الشرطة بعقلية غير العقلية السابقة وأن يتحاوروا مع مشايخ القبائل ومع الناس عقلاء أبناء سيناء كيف يتعاملوا مع الناس.
نعم.
وستجد تعاون كبير جدا على مدى التاريخ. انا معلش قد اعرج على نقطه بسيطه.
اتفضل.
على اسرائيل حتى ابين لاخواني في مصر كلها
نعم.
كم وطنيه ابناء سيناء. اسرائيل استعمرت سيناء 15 عام
نعم.
لم يتجنس واحد من سيناء يهودي. واخد بالك؟ ونحن نعلم الحقائق التاريخيه انه كم من وادي النيل معلش في خلال تطبيع خلال سنتين مع اسرائيل اكثر من 30 الف من وادي النيل تجنسوا يهود. 35 الف من وادي النيل تجنسوا يهود. انا اتحدى اي مسؤول وابين لاخواني في الوطن كلهم مين من ابناء سيناء تجنس يهودي. مين من ابناء سيناء مسكتوه عميل وجاسوس يلي اي حد في وادي النيل بيشوفه من سيناء ما يتكلم عنه الا هو جاسوس. قد اقول لك قد يكون هناك من بعض النفوس الضعيفه 5-6 ناس اصلا هم حراميه اصلا لصوص لكن ليس بالعدد. معلش انا اجيب لك حقائق موجوده في الاجهزه الامنيه ان اسرائيل دخلت السويس 3 شهور طلع معاها 300 واحد جاسوس. معلش دي حقيقه تكون مره على بعض النفوس. من الذي كان عيون للجيش المصري في 73؟ من الذي أنقذ قادة الجيش المصري في 67 حينما تركوا كل شيء؟ والحقيقة التي كانوا تذاع في كل مكان في وادي النيل أنه أبناء سيناء بيقول للجندي هات سلاحك علشان أدي لك مية. دي حقيقة بديه العقل ينقضها تماما. أنت معك سلاحك اضربه بالنار واشرب. الحقيقة أنا هقول لك عليها الحقيقة أنه هو من الهزيمة أصلا عايز يتخلى عن السلاح وعن الزي العسكري ويلبس حتى يستطيع أنه إيه ينفذ. عندنا لواءات قعدوا شهور تامة حفرت حفرت ليهم وتغطى وصار بيجيلوا أكل وشرب لغاية لما هدي الجو وودوهم لغاية القنال. دي حقائق تاريخية معروفة. بريطانيا عرضت على ناس من أهالي سيناء أنها تعملها إمارة معروفة العمدة سالم أبو صيبع هكذا وقال لهم نحن مصريين وسيناء مصرية لا يستطيع أحد أن يتصرف في شبر فيها.
جميل.
وعطوه سيفين توجوه سيفين حفظ لماء الوجه. اليماني نفس الكلام قالوا له طالب بالهرش بنسينا تكون إمارة نسينا تكون خيراتها ليها. عملوا له مؤتمر كبير جدا وفاجأهم في هذا المؤتمر بأن سيناء مصرية ونحن مصريين لا يستطيع أحد ويملك أحد التفريط في شبر منهم. وذاق ألوان العذاب بعد ذلك من اليهود. دي حقائق أريد أن أبثها لإخواننا في مصر ونحن إخوانكم في سيناء. نحن كما قال الإخوة أبو الحارث والأخ حسن والأخ أبو سفيان نحن مقدمة رأس الحرب لكم. هنا حينما يحصل أي اعتداء ستجدون والله كالأسود. لا نستطيع ولن نجعل إنسان يطأ هذه الأرض إلا على أشلاء أبناء سيناء. لن يستطيع عدو أن يطأ أرض سيناء إلا على أشلائها. وأنا أقرر إخواننا من الحركة الإسلامية على هذه الساحة الذين يدعون إنهم عايزين يشوهوهم بأي طريقة غاض العدو ما وصلت له أبناء سيناء من الصحوة الإسلامية الموجودة، غاضهم، فيريدون أن يلصقوا فيهم قاعدة، يريدون أن يلصقوا فيهم المجاهدين، يلصقوا فيهم أي شيء. ناس منضبطة جدا وأنا أشهد لهم، حتى بعض من الحركات الذين يحملون الفكرة التكفير ليس عندهم هذه الفكرة العدوانية أبدا.
جميل، ربنا
أنا مش عايز.
نصح النبي لصحبه أن يرتعوا،
أن يرتعوا،
فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا،
فأسرعوا.
نصح النبي لصحبه.
تجسس موجود على مستوى الجمهورية، مسألة المشاكل على مستوى الجمهورية، اي مشاكل بيصير على مستوى الجمهورية، ليه الكاميرات مسلطة على سيناء ورفح والشيخ زايد بالذات؟ ليه؟ في هدف. تمام،
ربنا يكرم. انا بس المعنى
تمام
في 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 المسؤوليه.
تمام. الحاجه الثانيه يعني احنا
الشيخ حسن كان عايز يقول كلمه للمسؤولين، كان عايز يقول يعني كلمه للمسؤولين اتجاه سيناء. يعني احنا عايزين نفتح صفحه جديده، وانا بقول ان مش الاخوه بس اللي جالسه معانا هي اللي عايزه تتكلم من اهالي سيناء. انا حاسس ان كل واحد في المكان اللي احنا موجودين فيه وفي غير المكان اللي احنا موجودين فيه نفسه يصرخ، نفسه يقول اللي جواه، نفسه يكلم كل الناس. خدت بالك؟ احنا عايزين نسمع، ولعلنا بعد الفصل هناخد مجموعه اخرى نشوف الشيخ حسن هيقول ايه.
ابعث رساله الى السيد وزير الداخليه لنضع يدنا بيده حتى ان يمد الينا الامن العادل، الامن المفهوم بمعنى الامن، الضابط او العسكري او المسؤول الذي يخاف علي ويحميني ويحرسني وأنا أكون وفي معه حتى تسير المركب. أيضا ببعث رسالة أخرى إلى وزير الدفاع وأطلب منه إن يعني حينما يذهب أبنائنا إلى تقديم أنفسهم كضباط في كلية العسكرية أن يفتح صدره إليهم وأن يأخذ منهم ما يجعلنا نحس بحنية القائد علينا في بواسطة الشرقية. لا أن لا يقول لهم أذهبوا، غير لأخ طبيا ملفك مش سليم يحسسنا برضو.
تمام، يعني الرسالة واضحة لوزير الداخلية ووزير الدفاع
عبد القادر.
أب الشيخ عبد القادر،
حقيقة ما أتمنى أن أرفعه إلى كل غيور على سيناء أو كل غيور على العالم الإسلامي عموما هو دعوة أو طلب من العلماء أن يأتوا إلى هذه البقعة الغالية. جميع العلماء من رواد قناة الرحمة، رواد قناة الناس، رواد قناة الحافظ، كل القنوات الإسلامية التي نتبعها، جميع العلماء الموجودين على الساحة نحيي بهم ونرحب بهم ويعني نحملهم فوق الرؤوس حقيقة في مجيئهم إلينا، وأن نقول لهم أن حقيقة نتمنى جملة من الإصلاح في جميع المناحي، ونبدأ بأهل العلم، أهل الدين، أهل التقوى الذين يبذلون أنفسهم وأرواحهم لدين الله أولا.
جميل، ربنا يبارك في حضرتك. يعني نشكركم شكرا جزيلا، نورتونا وأسعدتونا. طب اتفضل الشيخ ابو الحارس ما شاء الله وكل الجو، فاتفضل.
اولا نوجه نداء الى الدكتور مرسي، الذي نسال الله سبحانه وتعالى ان يعينه ويهيئ له البطانه الصالحه.
امين.
اولا ان يتقي الله سبحانه وتعالى في اهل مصر جميعا، فاهل مصر والامه العربيه امانه في عنقه، وان يتقي الله سبحانه وتعالى في اهل سيناء خصوصا، وان يطبق ويقيم شرع الله فيه سبحانه وتعالى، وسيجدنا عونا له بكل ما نملك ونستطيع إذا طبق شرع الله سبحانه وتعالى وأقام شرع الله سبحانه وتعالى وأقام دين الله، فنحن نكون وقود إلى هذا الفعل. وسنسعده بكل ما نستطيع وكل ما نملك، ونناديه بتنمية سيناء التي عدمت أقل حقوقها، وبالنظرة لأهل سيناء يعني نظرة رأفة ونظرة رحمة، بتوظيف من لا وظيفة له، وباستصلاح الأراضي وبالتعمير ورفع الأحكام الظالمة الجائرة وقعت على أبناء سيناء وكل الخير الذي يحتاجه أي أحد وأحكام طابة وغير من هذه الأمور، ونظر بالرأفة والرحمة لأهل سيناء عموما وللحركة الإسلامية في كل مكان، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينه على ذلك.
شكرا جزيلا، نورتونا وسعدتونا. مشاهدينا الكرام، حنطلع لفاصل وبعد الفاصل نعود.
نصح النبي لصحبه أن يرتعوا
دي بي شوب، اتصل على 3-77-20-30-7.
مفاجآت. أهلا وسهلا بكم، القاء جديد ومتجدد، ومع سبيد دايما أنت المستفيد. عروض مميزة وأسعار مميزة هنلاقيها من خلال اتصال على رقم شركة سبيد 3-77-20-30-7. النهاردة بنقدم عرض متميز جدا، عرض اللحاف الفايبر اللي مهم جدا لكل عروسة بتدور على الأناقة والشياكة. كل ست بيت بتدور على جمال بيتها، كل صاحب بيت بيدور ان شكل بيته يكون مميز او شكل بيتها يكون مميز، غرفة نومها تكون غرفة مميزة جدا. النهاردة بنقدم عرض اللحاف الفايبر، اللحاف الفايبر اللي كلنا عرفناه من خلال الإعلانات بتاعتنا. النهاردة بنقدم لحاف الفايبر اللي بنقدمه، لحاف جندو تيك من سبيد او لحاف جندو من سبيد. النهاردة بنقدم عرض لحاف كبير جدا، عرض هيغطي كل سرير عندنا. اللحاف الفايبر النهاردة بنقدمه لحاف جندو من سبيد، بيكون لحاف مميز جدا، الخياطة موزعة بالكمبيوتر في كل أجزاء اللحاف عشان الفايبر ما يكلكعش معنا أثناء الغسيل أو بعد الغسيل. النهاردة بتكون الخامة بتاعت اللحاف خامة مميزة جدا، وكمان العرض بتاعنا زي ما قلنا لحضراتكم اللحاف بتاعنا بيمتاز بالتدفئة العالية وكمان بالوزن الخفيف، لأن في ناس كتير بتتضايق إننا بنغطى بحاجة تقيلة فده بيأثر على النفس. بالنسبة لي النهاردة بنقدم لحاف كبير، الوزن خفيف، تدفئة عالية جدا، كل المواصفات دي تخيلوا حضراتكم لو هنجيبها من اي مكان ب 150 و 140 و 130 و 120 فقط من خلال اتصال على رقم شركة سبيد 3-77-20-30-7 هنحصل على اللحاف الفايبر 99 جنيه زائد مصاريف الشحن، وكل ده بيكون عرض مميز وسعر مميز. لكن النهاردة زي ما بنقول دايما انك مع سبيد دايما مستفيد، بنقدم عرض مميز جدا اللي بيحصل معنا. طبعا كل بيت مش بتحتاج لحاف واحد، او كل ست بيت مش بتحتاج لحاف واحد، بتحتاج لحاف لأوضة النوم، لحاف لأوضة نوم الاطفال، لحاف لو جالها ضيوف، كل ده بسعر مميز جدا. اللحاف الفايبر النهاردة بنقدمه بسعر مميز جدا، لحاف جندو من سبيد فقط 99 جنيه، وزي ما قلت حضرتك لكل ست بيت طبعا بتحتاج اكتر من لحاف، لغرفة النوم، لغرفة نوم الاطفال، كمان لما يجي يجيلها ضيوف بتحتاج لهم اللحاف بسعر مميز جدا. لما بتحصلي على عرض 2 لحاف او 3 لحاف ب 300 جنيه المفاجاه اللي مش هنلاقيها عند اي حد غير من خلال اتصال على رقم شركه سبيد. تخيل لما تحصلي على 3 لحاف ب 300 جنيه مش لحاف واحد، لا على لحافين كمان، يعني 3 لحاف زائد 2 لحاف يعني 5 لحاف من نفس المقاس نفس النوعيه، هو نفس اللحاف اللي بتقدمه جندو تيك النهارده من سبيد، لحاف كبير بسعر مميز جدا. الخمسة لحاف ب 300 جنيه لفترة محدودة، يعني اللحاف بتاعنا داخل العرض النهاردة فقط 60 جنيه من خلال اتصال على رقم شركة سبيد 3-77-20-30-7 بنحصل على 5 لحاف ب 300 جنيه. اللحاف زي ما قلت حركوا، اللحاف بيكون مقاسه كبير، ألوانه مميزة، الخامة بتاعتنا بتكون خامة مميزة جدا، الفايبر صحي، التدفئة بتكون تدفئة عالية جدا، الخامة اللي مصنوع منها اللحاف جندو اللي بتقدمه شركة سبيد النهاردة بيكون خامة مميزة جدا، تدفئة عالية جدا، كل ده بسعر مميز جدا. بنحصل على 3 لحاف ب 300 جنيه زائد مصاريف الشحن زائد 2 لحاف تانيين هدية، 5 لحاف ب 300 جنيه. يلا مستنيين ايه؟ كل اللي حضرتك محتاجه فقط اتصال على رقم شركة سبيد 3-77-20-30-7. لحاف جندو بتقدمه شركة سبيد بسعر مميز جدا فقط 99 جنيه للحاف الواحد، لما بنحصل على 3 لحاف ب 300 جنيه بنحصل على لحافين تانيين هدية. زي ما قلت حضراتكم كمان اللحاف بتاعنا ممكن نستخدمه كمفرش او كملاية للسرير، لان رسوماته او اشكاله بتكون مميزة، الوانه بتكون مميزة، الوان زاهية، الوان جميلة، مش هنلاقيها غير من خلال اتصال على رقم شركة سبيد 3-77-20-30-7. نحصل على العرض الجبار او العرض الكبير اللي بتقدمه شركة سبيد النهاردة، وهتحصل على اللحاف زي ما قلت حضراتكم، كل عروسة بتجهز، كل ست بيت بتدور على شياكتها وشياكة غرفة نومها وغرفة نوم اولادها، لازم تحصل النهاردة على اللحاف بتاعنا، لحاف جندو بتقدمه شركة سبيد بسعر مميز جدا فقط 99 جنيه للحاف الواحد. لما بنحصل على 3 لحاف ب 300 جنيه بنحصل على لحافين تانيين هدية. زي ما قلت حضراتكم كمان اللحاف بتاعنا ممكن نستخدمه كمفرش او كملاية للسرير، لان رسوماته او اشكاله بتكون مميزة، الوانه بتكون مميزة، الوان زاهية، الوان جميلة، مش هنلاقيها غير من خلال اتصال على رقم شركة سبيد 3 77 20 30 7 نحصل على العرض الجبار او العرض الكبير اللي بتقدمه شركة زبيد النهاردة، 5 لحاف ب300 جنيه من خلال اتصال على رقم شركة زبيد. نتمنى ان احنا نكون قدمنا لكم عرض مميز. الى ان نلتقي بكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حتى يصبح الحلم حقيقة أسسنا لكم مركز الجزيرة للإخصاب المجهري. من خبرة السنوات السابقة وتزايد نسبة تأخر الإنجاب وقلة معدلات الخصوبة ولظروف عديدة تنوعت فيها الأسباب لكل من الزوجين وتزايد الظروف البيئية السيئة بالإضافة لوجود العقم غير المسبب، من أجلكم أسسنا مركز الجزيرة للإخصاب لتقديم كل ما هو مفيد ومعين للمريض حتى يتسنى للطبيب المعالج اختيار أفضل الطرق المساعدة للإخصاب. علاج تأخر الحمل بكافة مراحل، وهذا من خلال التقنيات الحديثة ونخبة من الاستشاريين في مجالات علم الأجنة والإخصاب المجهري وأمراض النساء والتوليد والعقم وأمراض الذكورة. كما يقدم المركز خدماته في نقل الأجنة في المراحل المتقدمة بعد سحب التبويض، أخذ عينة من خلايا الأجنة للفحص الجنيني عند الضرورة. مركز الجزيرة، خدمات طبية بمعايير عالمية. مركز الجزيرة.
الرحمة وسط وأصول وصحابة هدي ورسول
وسلام
يرقى بالدنيا والعفو لدينا مأمول.
نصح النبي لصحبه أن يرتعوا فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا.
مشاهدينا الكرام، بعد هذا الفاصل القصير عدنا لحضراتكم من هنا من أرض سيناء من أرض رفح، وكنا اتكلمنا في الفقرة الأولى ما شاء رب العالمين كلام مهم جدا، ونبض الشارع السيناوي كان موجود معنا في خلال الفقرة الأولى. اتكلمنا عن الصورة المغلوطة عن أهل سيناء، اتكلمنا عن الكذب والافتراء، واتكلمنا عن الصورة الحقيقية وعن ذكر بعض الحقائق المهمة عن أهل سيناء، وقلنا ان ما فيش حل لإنسان يكون بالقمع، ولكن لابد ان يكون بالحجة والحوار والفكر، وبخاصة مع أهل سيناء. وقلنا وذكرنا بعض المشاكل اللي بيواجهها أهل سيناء، محتاجين نتكلم عن الحلول. ذكرنا المشاكل، ذكرنا الفجوة، ذكرنا الخلل، ذكرنا العيوب، محتاجين نتكلم عن الحلول وكيف نوجد هذه الحلول، وكيف أو بمعنى أدق كيف نتعاون مع الحلول المطروحة التي لم تنفذ إلى الآن. معنا مشاهدينا الكرام في هذه الفقرة الأستاذ عبد الرحمن الشرباجي، أهلا وسهلا.
أهلا بك،
سعداء بحضرتك.
أهلا بك فندم، ربنا يكرمك.
أيضا معنا الدكتور محمد رستم، أهلا بحضرتك.
أهلا بك،
سعداء بسعادتك.
الله يخليك.
أيضا معنا الأخ حسين محارب، أهلا بحضرتك.
أهلا وسهلا.
معنا الشيخ رمضان علي محمد، أهلا بحضرتك.
أهلا بك،
ربنا يكرمك. حبدأ مع الأستاذ عبد الرحمن الشرباجي ونتكلم عن الحلول، ولكن في جزئية مهمة جدا، بنتكلم عن الحلول، بنتكلم عن مشروع تنمية، ولكن بتقولوا إن في معوقات في مشروع التنمية، عايزين نعرف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية نحن أبناء سيناء يعني ممتنين جدا لهذه القناة العظيمة.
شكرا لك.
وبنتمنى أنه تستمر معنا هذه اللقاءات حتى يعني ننجح سويا في تغيير هذه الصورة الذهنية المرسومة عن سيناء وعن أهل سيناء. قبل أن نتكلم على المعوقات، من المهم أن أشير إلى نقطة هامة جدا. في 2009 أجرى أحد المعاهد الإسرائيلية استطلاع للرأي، يقول للشعب الإسرائيلي هل توافقون على إعادة احتلال سيناء مرة ثانية؟ أجاب 89% من الشعب الإسرائيلي أنهم يوافقون على إعادة احتلال سيناء مرة ثانية. الشعب الإسرائيلي ربما لا يرغب في الدخول
نصح النبي لصحبه أن يرتعوا فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا.
نصح
النبي لصحبه أن يرتعوا
حرة فيها سيناء بعيدا عن القانون، بعيدا عن حقوق الإنسان، بعيدا عن أي شيء، على الشعب المصري أن يعطي تفويضا على بياض للسيد الرئيس محمد مرسي ولحكومته أن يحرك عجلة الإنتاج في سيناء بعيدا أيضا عن القوانين وعن التعقيدات البيروقراطية. نتكلم عن سيناء وعن التنمية وعن المعوقات. أقول كل يوم أستمع أنا إلى مشروعات وأفكار ورؤى لتنمية سيناء. أقول بصراحة أن لا أريد أن يتكلم أحد عن أي مشروع لتنمية سيناء. لماذا؟ لماذا؟ لأن المكتبة المصرية مليئة ومكتظة بأفكار ومشروعات لتنمية سيناء. أكاديمية ناصر العسكرية بها عشرات بل مئات المؤلفات لمشروعات تنمية سيناء. أنا شاهدت بعيني مكتبة مجلس الشورى بمصر بها العديد من المشروعات العظيمة لتنمية سيناء. مكتبة مجلس الشعب أيضا بها العديد من المشروعات.
ولكن أين هذا المشروع؟
العالم السيناوي الدكتور درويش الفار كتب منذ أكثر من 60 سنة، كان يطالب منذ أكثر من 60 سنة، هذه بيدي، هذه موجودة معي وبخط يده أيضا، كان يطالب منذ 60 عاما أن يقام مصانع أسمنت في وسط سيناء، وكان يطالب بإنشاء أنفاق أسفل قناة السويس، ويطالب بالاستفادة من كل المعادن الموجودة في سيناء. إذن المشكلة الآن أننا نريد أن نبدأ التنمية في سيناء
الحقيقية.
هناك مفتاح في الكيبورد اسمه ستارت. نريد نحن المصريين والشعب المصري والحكومة المصرية والمسؤولين أن يبدأوا بإدارة هذه العجلة، عجلة التنمية. سأقول أعتقد أن النظام الموجود حاليا في مصر ليس هو النظام الثوري، يعني تغير رئيس
كلام خطير،
هذا كلام. وأقول لإخواني من الشعب المصري أن سيناء بالنسبة للإسرائيليين هي كمكة بالنسبة لنا نحن المسلمين. نحن المسلمين ننظر إلى مكة مكان مقدس، وكل المسلمين في العالم الإسلامي يستطيعون أو يعني ليس لديهم مانع أن يضحوا بأرواحهم عندما يشعرون أن مكة في خطر. والشعب الإسرائيلي ينظر إلى سيناء كأنها مكة المسلمين، لأن التوراة نزلت هنا، وموسى عليه السلام بعث ها هنا في سيناء، ويعني التيه كان في سيناء، والتاريخ الإسرائيلي للشعب اليهودي عفوا كان في سيناء. فسيناء غالية عند بني إسرائيل، وسيناء وإسرائيل ترجو أن تبقى سيناء فارغة حتى يسهل إحتلال. الحمد لله رب العالمين، وهذه من المبشرات أن لدينا في سيناء تيار إسلامي عريض يحيى على هذه الأرض، بالذات في رفح وشير زويد. هذا التيار لديه استعداد أن يضحي بروحه رخيصة لأجل الحفاظ على هذه الأرض، ولدينا شعب طيب. أنا أقول يعني إذا كان الشعب المصري شعب طيب، فأطيب ما شعب نريد الآن. إذا أنا أطالب
نصح النبي لصحبه أن يرتعوا فإذا سعيتم.
مجموعة من المجرمين والإرهابيين والتكفيريين، إذا كان يعني هناك بعض التيارات، فهذه يعني شيء بسيط وموجودة في كل محافظات الجمهورية، إذا كان يعني هذا موجود فعلا فهذا موجود في جميع أنحاء الجمهورية. إذا كان هناك انفلات فالانفلات موجود في كل محافظات الجمهورية. لكن المشكلة أن كما تسمعت إخواني يتكلمون أن الإعلام يسعى إلى تضخيم أي حدث ويريد أن يحول الحدث الطبيعي حتى السيارة التي يعني أبنائنا وإخواننا من الأمن المركزي التي قلبت أصر الإعلام أن يدلل وأن يثبت أنها كانت بفعل فاعلين وأنها يعني وراءها عملية إرهابية وأن هناك من يعني فجر العيس. وأن الناس هنا هم الذين قتلوا هؤلاء الجنود جميل. وهذا كلام غير حقيقي.
طيب ننتقل للدكتور محمد بن عوض لحضرتك. طبعا دكتور محمد يعني شايف حضرتك أيضا الحلول النهضة كيف ننهض بشعب سيناء وبأرض سيناء.
الحاس موجودة بخصوص تنمية، هناك مشروع للنهضة مشروع ممتاز يتبنى سيادة الرئيس. هذا المشروع قسم بالفعل سيناء إلى خمس محاور. محور أساسي العريش قائم على التجارة والزراعة والصناعة والرعي، ومحور مركزه القنطرة شرق برضو قائم على نفس هذه الاتجاهات عدا عملية الرعي، ومحور موجود في نويبع قائم على السياحة، محور موجود في الوسط وقائم على أساس التعدين والصناعات الحرفية الصغيرة. هذا يعني محور في الطور بيقيم فيه منطقتين صناعيتين، واحدة في أبورديس وواحدة في أبو زنيمة، أساسهم صناعات البتروكيماوية والإسمنت. دارس جيدا دراسة جيدة اشترك فيها ألوف من العلماء المصريين لمدة سنوات طوال. دارس سيناء دراسة جيدة تماما. ممكن هذا المشروع لو بدأ، أنا عايز بس هنا المشكلة في أن احنا نبدأ سريعا في تنفيذ هذا المشروع حتى يجني ثماره الشعب المصري قبل أن يجني ثماره أبناء سيناء، لأن الخير سيعم الجميع. ثم أن هذه التنمية تتيح لنا، لأن موضوع الأمن الذي نبحث عنه حضرتكم كلكم عارفين طبعا أني مش عايز أقول سيناء هي المحور الشرقي وبتاع، دي قاعدة منتهية ومفروغ منها. وأن العدو
نصح النبي لصحبه أن يرتعوا
تنمية، بس عايزين نسرع في عجلة التنمية، لأن التنمية تعني الأمن، التنمية تعني الحفاظ على هذه البلدة الطيبة التي لا شك لو استغلت الثمار الموجودة في باطن الأرض ستخرج خيرا كثيرا لكل شعب المصري.
جميل، شكرا جزيلا لحضرتك دكتور معانا.
عفوا
الأخ حسين، يعني وأنا بتمنى من مشاهدينا أنهم ينتبهوا لكلامه لأن هنسمع منه مفاجأة الآن، ياريت ننتبه لكلام الأخ حسين. أنت شايف الحل من وجهة نظرك، وأنا عارف أنت هتركز على الناحية الأمنية، عايزين نعرف إيه الحكاية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
عليه الصلاة والسلام.
أنا من يوم 18/9 جت علينا حملة أمنية
أي
في جارة المقاطع
أي.
طبعا الحملة جت حملة كبيرة، في ناس مطلوبين الله أعلم، أنا ما أعرفش. فلما جت الحملة أنا شفت الحملة لما جت
طيب.
فقعدت في بيت أنا وابني وعيالي
طيب.
كان أول يوم في الدراسة، عايز ألبس وروح شغلي. فجت الحملة، قلت أنا ما حد يتحرك من بيت. أنا سمعت سيادة الرئيس في التلفزيون قال أنا قائد حملة النساء في سيناء وما حدش حيتحاسب ذنب التاني، ولا ما عندوش حاجة ما حدش حيكلمه.
تمام،
قاعد بيتي، جات الحملة جوا على بيوتنا، لفوا مشط البودة، دخلوا عليه في البيت، خذوني أنا وابني من البيت.
أي.
اركب اركب اركب، ركبنا في المدرعة ورحنا للمديرية ومع المجموعة الناس طبعا جابوه من البيوت برضو. فدنا في المديرية لغاية تاني يوم، تاني يوم بالليل جابونا حققوا معانا، عملنا محاضر، ودنا على السجن المركزي. قعد 35 يوم بنزل النيابة وبنزل المحكمة 15 يوم في 15 يوم. طبعا انا راجل مريض معي السكر وابني.
انت بتنزل بتهمه ايه يا حاج؟
بتهمه التهم ما اعرفش، انا ما بحب ما بسالوش على التهمه بتاعتي نهائي.
امال بتنزل تعمل
ما اعرفش قضيه. قضيه بيقول لي انت
مشتبه فيه.
اه مشتبه فيه. في تهم. فقعدت 35 يوم. ثلاثه طالع امبارح. امبارح طلعت بالليل. ومعي ابني. ابني عنده 15 سنه. ما فيش علي اي هدية
اي حاجة
ما فيش علي. خالص
ما سالتش عنها،
ما سالتش عنها، ما سالتش عنها،
ممسوك بذخيره
ما سالتش عنها نهائي. انا بالنسبه لي ما سالتش عنها نهائي.
لكن اللي موجود في المحضر،
الدال موجود في المحضر، دال ما بقول المحامي ده بيقول الدال موجود في المحضر.
اللي موجود في المحضر
اما وذخيره اجهزه وكتب ومش عارف ايه، ده ما اعرفش عنه والله العظيم اي حاجه نهائي. سالني سالوني بيقولوا لي لقينا نمر سيارات ولقينا افيون
افيون وذخيره،
افيون افيون وذخيره وكتب دينيه و... طيب انا يعني
مشكل،
انا
يعني
مشكل
يعني انت مع الكتب الدينيه ولا الافيون
ومش عارف انا مش عارف ده
الاتهامات المعلبه.
طب انت بتطالب بايه؟ قول لي قول لي.
انا والله بطالب برفع الظلم عني.
ضمن الحلول اللي بنقدمها
رفع الظلم.
انا بطالب رفع الظلم. انا انسان موظف دلوقتي بقى لي 35 يوم غايب عن وظيفتي، انفصلت من الشغل. طبعا الوظيفه دي هي مصدر الرئيسي بتاعتي، ما عنديش حاجه غيرها. اصرف عيالي ازاي؟ عيالي هتتشرد وانا تعبان مريض، ويعني مش عارف صراحه.
اتمنى ان المسؤولين يسمعوا
لهذا الرساله. ما هي الامر اللي هيحتاج الى تعليق. الرساله واضحه لكل الدنيا والمؤمنين بيشوفونا وبيشاهدونا، والرساله اهي
بالظبط. ده الحديد اللي حصل يعني.
ما هي دي من ضمن الاشياء اللي ممكن يعني ايه تغرس الفتن. دي اللي ممكن تقلب الناس على الامن وعلى الشرطه. مثل هذه الاشياء
يعني حضرتك، انا ماخذ فكره يعني في حمل في سيناء. ما حدش هيتحاسب بذنب الثاني. لا. اللي ما عندوش حاجه ما عندوش حاجه، يقعد في بيته محترم.
تمام.
انا اهرب ليه؟ انا قدر اهرب. لو عايز اهرب لهربت. وتخوت الملاكن اهرب ليه؟ ما عنديش حاجه اهرب عنها. قعدت في بيتي مع عيالي خلاص. حتى لو جو هيشوفوا مش انا المطلوب هيمشوا، لكن خدونا وفي الاخر قضيه.
تمام تمام. شيخ رمضان، شايف الحلول من وجهه نظرك في مساله الجانب التعليمي وجانب الاوقاف؟
أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أولا نرحب بكم ترحيبا يعني كنا نشتاق أن نراكم منذ زمن،
ربنا يبارك في حضرتك،
لأن رؤية هؤلاء الناس المصلحين في هذا الزمان قل وندر، خاصة في مجال الإعلام أن تجد إعلاما هادفا وسطا، وهذا ما نجده في قناة الرحمة، قناة الناس، وقناة الخليجية، وبالأخص قناة الرحمة. ليس هذا لإطراء لوجودكم، وإنما ده حقيقة. وأشكر فعلا يعني على رأسكم شيخنا الفاضل الشيخ محمد حسان وهذه الكوادر الطيبة وإخواننا جميعا. يعني الحلول، أولا أنا أعيش في سيناء منذ
وقبل الحلول. وبناء على كلام حضرتك الجميل، ونحن أحببناكم من قبل أن نراكم.
الله يعزك، سلمكم الله.
الحلول،
الحلول، أولا أنا أعيش في سيناء منذ 17 سنة، وأنا لست من أهل سيناء، وأنا يعني يمكن أخونا الشيخ حسن تعمد وجودي حتى يكون ده نسيج المجتمع السيناوي نسيج واحد. يعني جئت من وادي النيل إلى سيناء حبا في هذه الأرض.
أصبحت منهم.
أصبحت منهم.
ونحن كذلك.
أعزكم الله. فهذا شرف لي، ولم أجد من هؤلاء الناس والله إلا كل الخير. وقد تعلمت منهم الكرم حقيقة، هذه يعني أشهد بها أمام الله عز وجل. ذلك يعني من باب التورية والمواربة، لا، حقيقة عندهم نخوة وعندهم كرم وعندهم فزعة. أي نعم، قد تكون القبيلة سابقا كانت تفزع، وأبناء القبيلة يفزعون في سواء كانوا على حق أو غير حق. أما الآن بعد التدين وبعد الدين وبعد انتشار أهل السنة أهل الفضل في هذه الأماكن ووجود هذه الثلة من أهل الفضل بدأ الأمر لا تفزع إلا يعني توثيق السيارات. المشكلة اللي في رفح كبيرة هذه توثيق السيارات صار الآن الإخوة لا يفزعون مع قبيلتهم إلا في الحق وبالحق.
يعني توثيق السيارات,
توثيق السيارات مثل رجل له حق عند رجل ومش قادر يجيبه ومش قادر يطوله بعت له مرة واثنين وثلاثة وأربعة يا فلان هات يا فلان هات وبد عليه يا فلان روح لفلان وقول له يقعد لي ما قعد للحق.
نعم.
فماذا يفعل؟ يأخذ سيارة ابن عمه ابن خاله. هذا طبعا في الشرع مرفوض أزر وزرة وزرة أخرى. وهذا ما قام به الإخوة, الإخوة اللي هم أهل السنة وأهل الفضل هم كان هم أول معول لكسر هذا القيد, قيد القبيلة التي هي كانت تستخدم في الشر الآن صارت تستخدم في الخير. وسيدنا شعيب ربنا قال عنه في القرآن ولولا رهتك
لرجمناك.
قال الشيخ السعد رحمة الله عليه أن العبد يدفع الله عنه بقبيلته بس متى؟ حينما توجه بعيدا عن الجاهلية دعها فإنها
منتن.
هذه واحدة. يبقى هذه مسألة أول شق, شق إن أنا منتمي لهذا المكان كما يقال عند إخواننا في العرب حرقت ثوبي معهم صرت من طينة البلاد من ربع الناس. تمام. فهذه واحدة. ما فيش بقى يجي على الإعلام يقول لك ده بيهجروا المصريين ده بيفزعوا عن الناس المصريين. لا يا أخي احنا كلنا مصريين وطنيين وكلنا إخوة في الله عز وجل. هم وأنا هم مني وأنا منهم.
نعم.
هذه أمر مسلم
به. دي برضه
أي نعم أنا أشهد بها أمام الله عز وجل
بقاله 17 سنة هنا.
نعم لأن هذا الأمر وإحنا خليط واحد. يعني أنا أقول لكم حتى زيي حتى الآن صار مثل زي إخواننا هنا.
نعم.
أي نعم وهذا شرف لي. كذلك أيضا المحور الثاني في الحلول محور التعليم. يعني لسه بالأمس كنا بنتكلم في مجلس أمناء اللي هم المدارس.
نعم.
فبيكلمنا أحد الفضلاء وأخونا محمد النقوري رئيس مجلس أو عضو مجلس أمناء مجالس الآباء في المدارس. مشكلة المدرسين في رفح خصوصا مأساة. أي مدرس بيجي الرفح كأنه جاي منفى زي الطبيب زي أي حد عايز يخلع عايز يهرب بأي شكل. فتخيل احنا بنعمل ايه يا عم الشيخ علاء؟
نعم
استاذ ملهم.
نعم.
اتكلمنا مع بعض المدرسين والمدرسات اللي هم لم يعملوا بعد مع ليسانس انجليزي مع ليسانس اداب لغه عربيه. طب يا جماعه عايزين نشغلكم بالحصه على حسابنا.
ده دول اللي موجودين هنا.
ايوه انا بتكلم على الحاله ديت لسه الاسبوع الماضي احنا بنتكلمين او في خلال الاسبوع دهوت لسه انا بتكلم والحاله ديت لسه متكلمين مع بعض المدرسات انجليزي ورياضيات على حد الخصوص. هذه المواد ليس هناك ما يغطيها من العجز في رفح. فاتعاقدنا مع بعض المدرسين والمدرسات احنا كأهالي في مجلس أمناء على حسابنا هندي المدرس على كل حصة 10-15 جنيه. هذه مشكلة. هذه واحدة. يعني في الناحية التعليمية ينبغي أن ينظر لسيناء نظرة أخرى. وأبناء سيناء عندهم من الذكاء موجود يا جماعة, يعني ذكاء فطري. البيئة هنا لها جو آخر. ولكن لما ترك الأمر كذلك صارت الأمور هكذا. هذه واحدة. هذه واحدة. الأمر الثاني بالنسبة للتعليم الأزهري وأنا أبعث رسالة للدكتور أحمد الطيب من هذا المنبر الطيب منبر قناة الرحمة وأقول له نحن نحب الأزهر. أنا أولادي كلهم وأولاد أخي كلهم في الأزهر. وأنا أفتخر أن الأزهر ده يكون منارة. كان الأزهر منارة لما كان فيه من يحترق من أجل أن يكون الأزهر هو فعلا موصل الخير للناس. ده منارة يا جماعة قلعة علم. فكيف قلعة علم هذه تتحول الآن عندنا في رفح معهد بقاله 4 سنوات لم يرمم بعد. أولادنا بيروحوا لقطاء في كل مدرسة شوية ودوهم هنا مدرسة المقرونتين مرة مدرسة المعالي شوية ودوهم فين مش هيروحوا فين. أين يذهبون؟ هذه واحدة. ثانيا برضو أقول للدكتور أحمد الطيب
عفوا بس خلنا واحدة عشان أدخل معك شغل عمل. المعهد الأزهري ماله محتاج إيه؟
معهد الأزهري برفح بقاله دلوقتي 4 سنوات واقف محتاج ترميم. خلوا العمدان خلوا الجدران شالوا الجدران وشالوا بعض الأجزاء من الأسقف وما زالت حتى الآن كل شهر يشتغلوا شوية وتعالى حليني بقى.
أنا عارف شيخ رمضان أنا كنت أتمنى أن كان يبقى فيه اتصالات لان بخصوص احنا ناس عمليين بفضل ربنا.
نعم.
قناه الرحمه واداره الرحمه كلها ناس عمليه. فكان كنت اتمنى ان يبقى في اتصالات
ان شاء الله
على مساله المعهد الديني.
نعم.
لو كان معنا اتصالات
لا ده المسؤولين عشان
وكان معنى غير المسؤولين احنا ما لناش دعوه بالمسؤولين احنا خلينا احنا مع الناس
لا.
كان مؤسس الرحمه كان سياتي الينا هاتف ويتصل بنا الاستاذ محمود حسان مدير عام قناه الرحمه ورئيس مجلس اداره مؤسسه الرحمه وكان هيقول انا علي ترميم المعهد الازهري كنت اتمنى ان يبقى معانا تليفون على الهواء وطالما مفيش معانا ممكن يبعت لنا رساله ودي رساله بنوجهها الأستاذ محمود حسان مؤسسة الرحمة تعال يلا ننطلق لسيناء ومؤسسة الرحمة تنطلق في كل مكان
نعم.
كنت أتمنى يبقى في التليفون لأن لو كان التليفون كان دخل معانا وإن شاء الله هيبعت لنا رسالة دلوقتي
ربنا يحفظكم ديت أنا بس حتى لا أطيل في المسائل هذه
اتفضل.
كذلك برضو أبعث رسالة للدكتور أحمد الطيب وكذلك برضو المسؤولين عن الأزهر ينبغي أن المدرسين في الأزهر لا يستخدموا الأزهر من باب تشويه منبر لتشويه أهل السنة يعني أنا ابن أخي يشكو لي إن المدرسين يقول له الشيخ أبو إسحاق ده كذا الشيخ محمد حسن ده كذا ويبدأوا يشوهوا في رموز ومشايخ أهل السنة من أجل من؟ لمصلحة مين؟ رغم إن المشايخ دول من أشد الناس حبا للأزهر ودفاعا عن الأزهر صحيح. وعلماء الأزهر
صحيح
من أجل مين؟ فأنا بقول لهم يعني رفقا بعلماء السنة رفقا بأهل السنة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رفقا بأهل الإسلام فإن أهل الإسلام في أهل العالم قليل ورفقا بأهل السنة فإن أهل السنة في أهل العالم أقل في أهل الإسلام أقل قليل ندرة فديت أول جزئية الجزئية الثانية في مسألة الأوقاف طبعا تشكو من معاناة كبيرة جدا من العجز في الخطباء والأئمة أنا واحد من الناس يعني اعتلي منبر في ايام في السابق لا اقول في العهد السابق ولكن في السابق كنت اعتلي منبر خلسة بل وبحماية بعض اخواننا من ربعنا من اهل القبائل اطلع على مسؤوليتي لان كان امن الدولة يمنعنا هذا في السابق اما لما صار ليس هناك حل الا ان احنا نتكلم مع الشباب ونتحاور مع الشباب ونفتح افاق الشباب في منهج السني السلفي المعتدل الوسطي قال لك اتفضل لما كان في مصلحه من ورائنا احنا ما كان في مصلحه من ورائنا اما ما دون ذلك انا حتى الان لم يستخرج لي تصريح للخطابه ليه يقول لك لسه ليه يا جماعه لا يستخرج لي ولاخواني كثير اكفأ مني في هذا الباب ليه دي واحده الجزئيه الثانيه ان بعض خطباء النفاضل يا شيخنا
اتفضل الله
يكرمك
بعض الخطباء بل مدير ادارات واخص بذلك في رفح يتناول على المنبر بعض المسائل التي يفهم منها انا احسن الظن بهم يعني احسن الظن بمدير اداره رفح ومدير اداره الشيخ زويد ولكن يفهم من بعض الكلمات والخطب مهاجمه للقنوات الاسلاميه مهاجمه للرئيس الدوله مهاجمه للمشروع الاسلامي مهاجمه للفكر الاسلاميه من ليه يا جماعه حد كلمكم ده انتم معززين مكرمين
يعني
بل
عايز الفكر الوسط المعتدل هو
نعم ودكتور طلعت عفيفي جزاه الله خير الله يحفظه كان اعلن عن معهد اعداد دعاه انا في سيناء لا في على مستوى الجمهوريه وهذا المعهد بيعد الطالب ان هو يبقى خطيب مكافاه الشيخ علاء انا بعض الناس راحوا يقدموا طلبات في اوقاف العريش فقالوا احنا ما فيش عندنا اعتماد لهذا البند لسه ما جاش موافقه عليه ده المكان ده اهم حاجه يا شيخ علاء المكان ده يا شيخ استاذ ملهم اهم مكان ان تجد فيه كوادر علميه يا شيخ علاء معاهد اكاديميات دعم المشايخ كل التسليط الاضواء فين على القاهره واسكندريه طب الناس اللي هنا دول يا جماعه الناس اللي انت من لهم
الله سبحانه وتعالى
نعم.
هو الذي سيقدر ذلك
نعم.
انا عايز اقول نقاط مهمه جدا يعني احنا طلعنا بيها في الحلقه دي
طبعا.
مهمه جدا جدا يعني النقطه الاولانيه ان الاعلام المضلل والمفتري على هؤلاء الناس وتضخيم الأحداث بما يعني ليس فيهم هؤلاء يشعلون الفتن ولا يعالجون قضية يعني هؤلاء يشعلون الفتن ولا يعالجون قضية ولا بد أن يؤخذ معهم إجراء عملي يعني أنا مش عارف ليه لا يؤخذ مع مثل هؤلاء إجراء عملي تخيل النهاردة أنا قاعد مثلا موجود في الإعلام ومن أهالي سيناء وأسمع كلام كذب وافتراء والكلام ده أنا يبقى شعوري إيه أنا هتعامل إزاي؟ يبقى أول حاجة ينبغي أن تعالج في مسألة الإعلام. الشيء الثاني ينبغي أن يعلم الناس أن الصورة المضخمة بهذه الصورة ليست حقيقية وإن وجد بعض المشاكل هنا فهذه المشاكل لا تعالج بالقمع وإنما تعالج بالحوار تعالج بالفكر والناس بتقول اتعالوا يا علماء
صح.
ائتونا يا دعاة تعالوا أيها المعتدلون، مش عايزين، إحنا مش عايزين تعليم ديني وبس، عايزين التعليم في جميع نواحي الحياة. تعالوا أيها المثقفون، تعالوا تعالوا، يبقى الفكر بالفكر. عايزين الدعاء يبدأوا يتناوب علينا. فين الدكتور طلعت عفيفي وزير الأوقاف ما يبدأ يرسل، ووزارة الأوقاف مليئة والأزهر مليء والعلماء والدعاء في غير الأزهر والأوقاف يبدأوا يتناوبوا ويجوا على هنا ويبدأوا ندوات ومحاضرات ونحو ذلك. أيضا بمسألة التعليم، إحنا المدرسين خدت بالك ليه انت بتهرب من المكان ده؟ تعال معلش اتعب شوية، ابني في البلد شوية. هؤلاء يريدون ان يتعلموا، يريدون منكم ان تكافحوا من اجلهم. ممكن تتعب شوية عشان ما فيش كهرباء، ممكن تتعب شوية عشان قلة المياه، وهذه ترجع للمسؤولين، لكن احنا عايزينك تتحرك، تبدأ ان انت تتحرك.
كمل ربنا يكرمك الشيخ علاء.
والتنمية
والتنمية لابد ان احنا نلاقي شغل عملي والمشروعات
اللي الحمد لله. القناة اختم في نص دقيقة، القناة بإذن الله سبحانه وتعالى، وانا بشر كل اخواننا مش في الشمال بس، في كل يعني بقاع سيناء، بل في كل مصر، بكل من يريد أن يرى هذه المنطقة يعني سببا في رفع مثلا الفقر والبطالة عن مصر، فيها ثروات وفيها خيرات. إن في برنامج هيتعمل بإذن الله بعد الحج في قناة الرحمة أسبوعيا مخصوص على شمال سيناء أو على سيناء عموما، ولن يتكلم فيه إلا أهل سيناء، هم الذين يتكلمون عن مشاكلهم. ودي يعني بشرى أنا بقولها لكل من ينتمي لها، هتكون أسبوعيا بإذن الله.
كمان الشيخ علاء زي ما كنت بقول، والشيخ رمضان بيتكلم عن مسألة المعهد الديني، وإخواننا تكلموا في الفقرة الأولى عن المستشفى والإهمال اللي موجود. أستاذ محمود حسان أرسل لي الرسالة الآن وقال إن شاء الله بالنص، إن شاء الله هيكون لنا سهم في المعهد والمستشفى من خلال برنامج السهم
لقناة
الرحمة اللي بيعرض كل يوم جمعة بفضل ربنا. إن شاء الله هنكون موجودين،
وهي
دي باكورة الحلقات بإذن الله، هنكون متواجدين معاكم، ولكن لابد إن احنا نشكركم وكتر خيركم على حسن استقبالكم وحسن ضيافتكم، لانه دي مش غريب عليكم، لان انتوا اهل كرم واهل فضل واهل خير واهل رجوله. ربنا يبارك فيكم يا رب. الله
يبارك. هنطلب منك نص دقيقه في الختام بس، ان اخواننا من ضمن الكلام اللي ذكروه بنكرره تاني، ان التهجم على جنود رفح ليس منه. النقطة الأخرى مسألة التهجم على النصارى ونحو ذلك، انت شفت حتى بالصليقة الأخ بدأ يقول ايه ده احنا إخوة ونحو ذلك، وكنا بنتكلم على انما المؤمنون إخوة، خدت بالك؟ شوف حتى طلعت منه ازاي بالصليقة، انت واخد بالك عايز يقول ايه؟ عايز يقول ان احنا بنعيش في الوطن حاجة ايه، حاجة واحدة، ما فيش اعتداء ولا في
مثل هذه. اتفضل حضرتك.
يعني بس في جزئيه، يعني طبعا احنا الكلام يعني في حاله كنت انا حكيت للشيخ علاء عليها، عندنا حوالي قرابه 15 حاله سرطان في رفح في عائله، كلمت الشيخ علاء على هذا الامر. طبعا الحالات هذه حالات يعني نسال الله سبحانه وتعالى ان يشفي كل مريض
في عائله واحده،
في عائله واحده. وطبعا لما تحركنا مع هؤلاء الناس في القاهره في المعاهد الاورام ومشابه، وجد ان هذا المرض مرض وراثي، يعني جين وراثي. نعم. بيحدث يعني، وهذا نادر. طبعا هذه الحالات يعني كنا بنرجو من القناه ان هي فعلا حضرتك تكون موجود معنا في الموضوع ده وتسجل لهؤلاء الناس، والشيخ علاء كان وعدنا بهذا الامر، بس طبعا ازدحام المسائل يعني والمشاكل.
هنحاول باذن الله، انا بقول ان شاء الله احنا هنكون موجودين معاكم، وهي دي لن تكون الاخيره، ولكن هي دي البدايه باذن الله، وهنكون موجودين معاكم ونشوف ايه المشاكل، ونقدر يعني نضع ايدينا باذن الله رب العالمين على الحلول العمليه. زي ما قلنا، انت حضرتك قلت مثال، وفي الفقره الاولى تكلمنا عن مشكله في المستشفى. بفضل ربنا بنوجه ان ده اهل الخير واهل الكرم من محبين ومشاهدي قناه الرحمه في كل مكان قالوا مباشره، جاء رد الفعل. استاذ محمود قال ان احنا هيكون لنا سهم باذن الله من خلال برنامج السهم باذن الله رب العالمين، من خلال المعهد ومن خلال المستشفى، وربنا يقدرنا بس، ونشتغل مع بعض ونتعاون. واللي نقدر نقوله في النهايه، يا رب احفظ مصر من ابنائها قبل اعدائها، واحفظها من الفتن ما ظهر منها وما بطن، واحفظها من كيد الكائدين ومن حقد الحاقدين ومن حسد الحاسدين. امين امين يا رب العالمين. دي كانت حلقتنا النهارده، حلقه مهمه جدا. نوهت وقلت لحضراتكم في حلقه امس ان حلقتنا النهارده حلقه مفاجاه، حلقة هتسعد كل المصريين، كل المسلمين في كل مكان، لأن احنا دايما بنبحث عن الحقيقة. قناة الرحمة دائما تبحث عن الحقيقة، لا تبحث عن الشو الإعلامي، لا تبحث عن الإثارة، وإنما تبحث عن الإنارة. نحن إعلام التكامل، لا إعلام التنافر، نحن إعلام التشارك وإعلام التعاون وإعلام الألفة وإعلام التنمية الوطنية المجتمعية، وده اللي احنا بنحققه دايما بفضل ربنا سبحانه وتعالى عمليا وعلى أرض الواقع. لا نتكلم كلام، لا نقول كلاما من باب الشوء الإعلامي من أجل ان احنا نقول عملنا وفعلنا، لا، وإنما نقول نحن فعلنا على أرض الواقع، نحن عملنا على أرض الواقع، نحن نبحث عن الحقيقة، حقيقة أهل سيناء المفترى عليهم ظلما وعدوانا وبهتانا، بأنهم إرهابيون، بأنهم تكفيريون، بأنهم وبأنهم وبأنهم. نعم هناك مشاكل، هناك أخطاء لبعض الأفراد، ولكن هذه الأخطاء لبعض الأفراد ليست جماعية على كل من يعيش على أرض سيناء في الشمال والجنوب. نحن دائما نبحث عن الحقيقة، وها أنتم رأيتم معنا بالفعل في حلقة اليوم البحث عن الحقيقة والحقائق التي قالوها لنا، حقائق مهمة جدا أسعدت الكل بالتأكيد. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا جميعا يوم أن نلقى الله. أكرر الشكر مرة أخرى، لأنه واجب علينا أن نكرر الشكر لهم مرة ثانية وثالثة وموصولة، لأهل سيناء، لكل من أكرمنا في هذا اليوم. ما شاء الله، أهل كرم، أهل خير، أهل رجولة. ربنا يبارك في أهل سيناء. آمين آمين يا رب العالمين. مشاهدينا الكرام، الشكر والتحية لفضيلة الشيخ علاء سعيد، حضرتك نورتنا وأسعدتنا وشرفتنا النهاردة، ويعني ربنا يكرمك وبنتعلم منك دايما يا شيخ علاء، ربنا يعزك. الشكر لكل فريق العمل، فريق عمل برنامج مجلس الرحمة الذي أتى إلينا وأتى من القاهرة إلى هنا. مشاهدينا الكرام، والشكر والتحية والتقدير لحضراتكم من أسرة قناة الرحمة، وأحبكم في الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نصح النبي لصحبه أن يرتاح.